بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ومع الشرح الثاني لهذا الكتاب والدرس 30، ولازلنا في الأبواب والأحاديث المتعلقة بالجار وحقوق الجار. وآخر حديث كان معنا حديث من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع، والجار الصالح والمركب الهنيء. هذا اللفظ الذي جاء في الأدب المفرد، وأيضا رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح لغيره. جاء نفس الحديث من باب الزيادة الفائدة، نفس معنى الحديث جاء أيضا عند الحاكم المستدرك، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع بلفظ أربع من السعادة. أربع من السعادة: المسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني، والمرأة الصالحة. المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة. وجاء أيضا تتم لهذا الحديث: وأربع من الشقاء. إذن أربع من السعادة، واحد منها الجار الصالح. أيضا في نفس الحديث له تتمة: وأربع من الشقاء. الشقاء ضد السعادة: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. هذا كلها حديث واحد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح، وهو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسباب سعادة المرء في هذه الدنيا أن يرزقه الله عز وجل بالجار الصالح. ذلك المثل المشهور، يقولون: الجار قبل الدار. وأنا أردت إعادة شرح الحديث السابق لزيادة فوائد نحتاجها جميعا، وهذا أيضا فيه تنبيه لكل من أراد أن يشتري بيتا، يتحول من بيته إلى مكان آخر، فإذا كان يريد السعادة يسأل عن الجار قبل ما يشتري، لأن قد يبتلى بجار سوء مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له شقاء سنوات طويلة، يخاف من جاره ولا يأمنه ولا يسلم من أذاه. وفيه هذا موجود في حياة الناس، بعض الجيران ما يخافون الله عز وجل، ممكن يذيك بأي طريقة. في من الناس عنده أمراض، مرض توارثه أو اكتسبه من ثقافة معينة أو من صديق معين أو من أقارب، يكتسب بعض الصفات السيئة وتبقى فيه ويفعلها وهو لا يشعر، أحيانا يتعود عليها خلاص تكون في أذية الناس. فأربع من السعادة لا شك في هذا. الجار الصالح، الجار الصالح ما تجد منه إلا الخير، ما تجد الأذى عن طريقه. تأمن لو تركت بابك مفتوح، تأمن لأنه صالح، يخاف الله عز وجل، يتقي الله عز وجل، يقوم بحقوق الجيران، فهو صالح مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم. فيكون الإنسان سعيد إذا عنده جيران من الصالحين. لذلك لابد الإنسان ينتبه لجيرانه ويحسن إليهم، يتواصل معهم، وفي ذلك منافع كثيرة، منافع دنيوية ومنافع أخروية أيضا، أخروية أجور وحسنات. إذا كنت مع جارك في صلح مثلا، أو في أمان، أو في تعاون، في إحسان، في هدايا بينكم، هذه كلها أجور وحسنات لك وله أيضا، هو جار صالح. ذلك الإنسان يختار إذا أراد ينتقل من مكان لمكان، يسأل قبل ما يشتري هذا البيت، يشوف الجيران، يعرف الجيران من المسلمين، من الصالحين، من المصلين، يسأل. كثير من الناس يهمل هذا الشيء ويتسرع ويشتري، ثم يبتلى. وفيه من الناس ابتلي وراح ما كمل سنة، انتقل اشترى بيت ثاني، ذهب ما يتحمل. في ناس ما تتحمل هذا الجيران. المهم أن هذا الحديث حديث لابد المسلم ينتبه. هذه الأربع الأشياء التي هي من السعادة، الإنسان يحاول يوجدها حتى يكون سعيد في هذه الدنيا بعد تقوى الله عز وجل. هذه أسباب يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، إذا أراد يتزوج الشاب يسأل امرأة طيبة صالحة مصلية محجبة تخاف الله، لأنها تكون سبب لسعادته، سعادة أولاده. أما إذا أخذ الثانية مرأة سوء يبتلي، هذا من الشقاء، يبقى شقي طول حياته، لا يمل على ماله ولا على عرضه ولا على بيته ولا على أولاده، لأن ما أحسن الاختيار، مرأة سوء من الشقاء. وهكذا الجار مثل ما أشرنا، وهكذا أيضا المركب الهنيء صلى الله عليه وسلم يبين لنا المركب الهنيء، يعني مركب طبعا عندهم في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما كان هذه السيارات، المركب الهنيء عندهم بعير أو بغل أو حمار مما يركب عليه، أو ناقة مما يركب عليه، فيعتني بهذا المركب و يعتني بصحته ويحافظ عليه. لماذا؟ حتى يكون له هنيء. هكذا في أيامنا مثلا السيارات، واحد اشترى سيارة أيضا يأخذ من السيارات اللي تكون سبب لسعادته. أما يأخذ سيارة وهو تكون سبب لشقائه، كل يوم عطلانة، كل يوم وقفة في الشارع، كل يوم في عز الحر وقفت عند الإشارة، شقاء تعب، صحيح موجود هذا. فهذه تنبيهات من النبي صلى الله عليه وسلم، من رحمته، هو رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، من رحمته يدل هذه الأمة على أسباب لسعادتها. أريد سعادتكم، أريد سعادتكم، هذا من السعادة، شيء واحد اثنين ثلاث، ما أريد الشقاء لكم، أحذركم من كذا، من الشقاء أربعة أشياء في هذا الحديث، واضح؟ فهذا تنبيه مهم وحديث طيب، لو عمل الناس به أوجدوا أسباب للسعادة في حياتهم. الجار هذا الذي يهمنا، وهو الشاهد في إعادة شرح الحديث وزيادة ما ورد في بعض الروايات وتتمة الحديث. فالحديث كامل، قال صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، والمرأة الصالحة. وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. فكلمات النبي صلى الله عليه وسلم بسيطة ومختصرة، لكن كم معانيها، كم معاني هذه الكلمات. لذلك أكرمه الله عز وجل بأن آتاه جوامع الكلم، جوامع الكلم، كلمة واحدة تجمع معاني كثيرة الناس تشرحها على مر القرون. كلمة واحدة: المرأة السوء. أنت الآن لو شرحت المرأة السوء أيها العالم أو طالب العلم، كم بتتكلم عن علامات سوء المرأة، أسباب سوء المرأة، نتيجة سوء المرأة مع زوجها، كم محاضرة كاملة. لكن المرأة السوء بس افهم. وهكذا الجار السوء، المركب السوء، المسكن الضيق، لا شك من الشقاء. لكن أحيانا الإنسان فقير ما يجد. كنت أعرف أحد الناس عنده يسكن في شقة فيها 3 غرف وعنده 16 ولد وبنت، ولا في الثانوي ولا في الإعدادي ولا في الروضة. هو زوجته غرفة وغرفتان ل16 ولد، بيت ضيق جدا. كيف يعيشون، كيف ينامون، هكذا ابتلوا. أحيانا النساء ما يجد، لكن إذا كان عنده مجال يوسع في البيت ويعطي لكل واحد غرفة أو كل 2، هذا من السعادة لك أنت ولأولادك. نسأل الله يبارك لنا في الأسباب التي ذكرناها التي هي من السعادة. نقرأ الحديث الأول. فإن جار الدنيا يتحول، لكن جار الآخرة مقصود هنا في الحديث الذي في النار. أما جارك في الجنة ما في من وراء شر، لأن هناك ما في شر في الجنة. لكن المراد هنا جار السوء في دار المقام، يعني في النار، يتأذى الجيران هناك في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ ويعلمنا هذا الدعاء، يعلمنا هذا الدعاء. قال البخاري: باب الجار السوء، باب الجار السوء، يعني هذا الجار السوء تعوذ بالله من تعوذ بالله من شر جار السوء، يلجأ إلى الله عز وجل أن يعيذك من سوء هذا الجار السيء، يلجأ إلى الله. هذا حديث حسن رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، وكذلك رواه الترمذي في السنن وابن حبان والحاكم. رواية البخاري هنا قال: حدثنا صدقة، صدقة شيخ البخاري ثقة، قال: أخبرنا سليمان، هو ابن حيان، سليمان ابن حيان أبو خالد الأحمر الكوفي، ثقة صدوق، عن ابن عجلان، محمد بن عجلان ثقة، عن سعيد عن أبي هريرة قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام. دار المقام يعني دار الإقامة الدائمة، وإقامة الدائمة إما جنة أو نار، وجار السوء الذي في النار، الاستعادة هنا جار السوء الذي في النار. فإن جار الدنيا يتحول، لأن الجيران يتحولون، هذا يروح وهذا يرد غالبا يعني، لكن فيه جار يبقى عندك 20-30-50 سنة جارك. جاء في رواية فإن جار البادية يتحول، سكن واحد من سكان بادية قريب منك شهر شهرين ثلاثة ويروح يرجع إلى مكانه إلى باديته. المهم هذا الدعاء فيه تعليم الاستعاذة من جار السوء، وفيه دلالة واضحة أن جار السوء من الشقاء في الدنيا، من الشقاء في الدنيا، وجاء التعوذ من جار السوء. وهنا هذه يا الله في الحديث أو هي اللهم معناها يا الله، وهذه فائدة مهمة لأن اللهم نقولها كثير في أذكارنا في أدعيتنا. اللهم آخر شيء ميم، هذه الميم العلماء يقولون هي عوض عن ياء النداء. اللهم ما هذه ياء، هي يا الله، هي يا الله معناها، يوم تقول اللهم يعني يا الله، تقول يا الله. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الإفهام، يقول إن الميم إنما هي عوض عن جميع أسماء الله تعالى الحسنى. شوف فهم العلماء، قال فمن قال اللهم فكأنما قال يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا حكيم، يا عليم، يا سميع، يا بصير، إلى آخر أسماء ربنا تبارك وتعالى الحسنى. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في جلاء الإفهام صفحة 143. فحتى نفهم هذه الكلمة اللي دائما نقولها في الأذكار، إذن اللهم معناها يا الله، إني أعوذ بك من جار السوء، ألتجئ وأحتمي وأستجير بك يا الله من جار السوء الذي لا يأتمر بأوامر الله عز وجل، لا ينتهي عن نواهيه. في دار المقام، جاء في رواية في دار المقامة، دار الإقامة، استعاذة من دخول النار، ليس المراد هنا الجنة، لأنه لا يتصور في الجنة أذى من أحد، ليس فيها جار سوء، الجنة ما فيها جار سوء. لذلك يحمل الكلام هنا أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، يعني في النار، الذي في النار، فإن جار الدنيا يتحول، جار الدنيا يتحول. هذا الحديث فيه دلالة على شؤم جار السوء، شؤم جار السوء، وأن ما في وراه إلا الشقاء والتعب والهم والحزن، ومدى ضرر هذا الجار على جيرانه إذا كان سيء، إذا كان شري مثل ما يقولون، سيء ما يخاف الله عز وجل. فيأتي من وراءه الشقاء، يكون من وراءه ضرر عظيم لجيرانه. وهذا الدعاء إذا من ابتلي بجار من الجيران يدعو بهذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء، فالله عز وجل يعينه ويرزقه الصبر وحسن التعامل مع مثل هذا الجيران. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن المغرى قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه.
هذا حديث حسن أيضا رواه الإمام أحمد وكذلك أيضا ابن ماجه في السنن. قال البخاري حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء، وعبد الرحمن بن مغراء صدوق قال العلماء، والراوي إذا قيل عنه صدوق يعني حديثه يكون حسن، ما يكون حديث صحيح، يكون حديث حسن إذا انفرد بالرواية، لا يكون له متابع ولا شاهد لما يروي أو لما يذكر. ولذلك الحديث حسن بالسبب هذا، سبب أحد الرواة. قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس أبو موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. شوف آخر الزمان، آخر الزمن يزداد الشر وتكثر الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة يكثر الهرج والجهل، فكثرة الشر تؤدي إلى أن كثيرا من الناس يفقد عقله، يفقد عقله من ناحية ما يكون مجنون، لا يفقد الفهم الصحيح، يفقد التصور الواضح هو كإنسان كمسلم بسبب كثرة الفتن، كثرة الشبهات، كثرة الشهوات، فتختلط الأفهام عند كثير من الناس، تذهب عقولهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر وذكر لنا في أحاديث كثيرة، ولا حد يقتل أباه أو أخاه لسبب من أسباب الدنيا، بسبب فلوس أو بسبب سيارة، أو يذبح أبوه أو أمه أو أخاه أو جاره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن يوم القيامة ما يأتي إلا يكثر الشر والفساد، وأكثر الناس يفقد عقله، ما يعرف وين الصح وين الغلط، وين الخطأ وين الصواب، ويقل الخوف من الله عز وجل، لا يبالي المرء أكل من حلال أم من حرام، فعل هذه المعصية أم لم يفعل، يضحك وهو يفعل الكبائر، اختلال في العقول والفهوم. ولذلك يتساهل الناس، فيكون في آخر الزمان لكثرة الفتن يتساهل الناس بالقتل، والقتل من أكبر يعني من الكبائر العظيمة، من الكبائر العظيمة يعني بعد الشرك بالله عز وجل، قتل النفس بغير حق من الله عز وجل. قال ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف العقوبات، الذي يقتل إنسان بغير حق عقوبات شديدة، لكن شوف بسبب ضعف عقول الناس وعدم خوفه من الله لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. شوف جاء الجار مع الأب والأخ لعظم حق الجار، لعظم حق الجار، الجار المفروض يأمن من جاره لكن يقتله، لذلك الجريمة أكبر تكون، الإثم أعظم، الإثم أعظم. وهكذا قتل الأخ وقتل الأب أعظم الذنوب. فمن الجيران بسبب حسد حقد يختلف مع جيره مع جيرانه أو مع جاره في شيء من أسباب الدنيا فيحقد، ويأتي الغل في صدره إلى درجة أنه يفعل هذا الفعل، قد يقتل جاره، وسيحصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لا تقوم الساعة، ما تأتي القيامة إلا إذا حصل هذا الشيء، يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث في الصحيحين وفي غيرهما، عندما قال كثرة الهرج، هرج عن القتل بأي سبب من الأسباب، أدنى الأسباب يتساهل الناس. فهذا الحديث يدل على عظم الجار، لأن قتل الجار غير عن قتل أي إنسان آخر، عظيم لذلك قرنه النبي صلى الله عليه وسلم مع قتل الأخ وقتل الأب، يعني في الإثم العظيم. وهذا يدل على حق الجار، وأن الجار له حقوق في شرعنا لابد أن يعطى الحق. هنا جاء سؤال يقول هل الجار السابق يعتبر جارا؟ يعني كان عندك جار من 10 سنين وتحول، هل لا زال جارك ولا لا؟ الآن راح انتقل، راح شهامة ولا منطقة ثانية، لا ما صار جار خلاص، كان جارا ثم لا ليس جار، لا تعطي حق الجار، وبين راح تحول راح مكان ثاني. فلمن انتقل في بيته ولا لا يحسب من الجيران لا تبقى له حقوق الجار، دام انه جارك لا حقوق الجار، اما خلاص تحول راح مكان ثاني الان ولا يعتبر جار، فما ياخذ حق الجار. سؤال جيد، سؤال مهم وجيد. بعد في سؤال ثاني بس يتعلق بنفس الدرس السابق مر علينا، بس زمان من 4 شهور 5 شهور من على جاريتين أو بنتين، تذكرون الحديث؟ فيقول في تربية البنات تبويب البخاري من على جاريتين هل تقاس الجارية على البنات؟ وفهم أن الجارية يعني ملك اليمين أو الخادمة أو غيرها، لا لا جارية هي المقصود فيها البنت، جارية يعني البنت، البنت الصغيرة عند العرب وفي الأدلة في الأحاديث الجارية يعني البنت الصغيرة، بنتك الصغيرة جارية، ليس كما شاع عند الناس في مسلسلات وأفلام جارية يعني الخادمة أو الرقيق أو ملك اليمين، لا في لغة العرب الجارية يعني البنت. فكل ما جاء حديث في جارية من عال جاريتين يعني بنتين، يعني من بناته بنتين. هذا الجواب على هذا السؤال. نقرأ.
قال رحمه الله: باب لا يؤذي جار جاره. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن حبيرة قال سمعت أبا هريرة يقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة.
سبحان الله، شوف هذا حديث عظيم، حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم وابن حبان، حديث صحيح. لكن شوف الفرق بين الثنتين، بين المرأتين. قال: باب لا يؤذي جار جاره. يعني أنت الآن لو ما في علاقة بينك وبين جارك ولا تعرفه ولا، يكفي أنك ما تؤذيه، فهذا حق من حقوقه، يكفي أنك ما تؤذيه، هذا حق من حقوقه. قال هنا البخاري: حدثنا مسدد، شيخ البخاري، قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار. يعني أنت يوم تذكر واحد بخير، يوم تذكره بخير يقوم الليل ويصوم النهار، يعني من أعلى درجات الأعمال الصالحة قيام الليل، من يقدر عليه؟ صيام النهار أعمال عظيمة من الخير، لذلك ذكروا أعلى أعمالها الصالحة: تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل بعد أعمال صالحة أخرى غير قيام الليل وصيام النهار، بعد تفعل كثير من أعمال الخير، وتصدق بعد، وتصدق، شوف كل الأعمال الصالحة هذه، وتؤذي جيرانها بلسانها، شوف ما ضربت باليد ولا حرقت بيوتهم ولا، بس تتكلم عن جيرانها تؤذيهم باللسان، تسب، تشتم، تغتاب، تنمم، المهم باللسان. شو كل الأعمال الصالحة اللي راحت ما شفعت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، لا خير فيها، هي في النار أو هي من أهل النار، هي من أهل النار. شوف أذية الجيران بالسب بس باللسان من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: هذه المرأة تقوم الليل، تصوم النهار، وتفعل، تصدق، لكن تأذي الجيران، تأذي الجيران، لا خير فيها، كأنها ما سوت شيء من هذه الأعمال الصالحة، هي من أهل النار. يعني هذا يدل على بشاعة فعل هذه المرأة، تؤذي جيرانها بلسانها. قالوا الآن سؤال ثاني: فلانة واحدة امرأة ثانية تصلي المكتوبة بس تصلي الفرائض، ما تقوم الليل، تصدق بأثوار، أثوار غير عن ثيران، لا، أثوار جمع ثور. الثور عند العرب القطعة من الأقط، ليبن جبن المجفف، الحين جبنة بيضة حطيتها في الشمس وجففتها أسبوعين ثلاثة صارت أقط، قطعة من هذا الأقط أو اليقط نحن نسميه، هذا يسمونه ثور ذاك الوقت. تصدق بأثوار، يعني تصدق بشيء قليل، حد يتصدق بجبن يابس لكن فيه أجر، قد يكون سبب لدخولها الجنة، لكن شيء بسيط يعتبر في من الصدقات، شيء سهل، شيء حقير يعتبر. تصدق بأثوار ولا تؤذي أحد، يعني لا تؤذي الجيران ولا غير الجيران. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. شوف عظمة الدين الإسلام وعناية الإسلام بالأخلاق وبدفع كل مفسدة تؤدي للعداوة والبغضاء بين الناس. يعني أنت يارك لو سبيته لو آذيته تصير عداوة بينك وبين عيالك وبين عياله، وقد تبقى هذه وترتب عليها ذنوب، ذنوب كثيرة وكبائر، وأحيانا تحرشات، وأحيانا أذى، ويغتابك وأنت تغتابه، يعني ترتب ذنوب كثيرة، أذى عظيم. الإسلام قالك أعطي هذا الجار حقه، اصبر عليه، لا تسيء له. ليش كل هذا؟ حتى يمنع العداوة والبغضاء والذنوب الكثيرة هذه، وما يترتب عليها من مفاسد على العائلتين، على الأسرتين، بل قد يتعدى إلى أخوانهم، إلى أخوالهم، عمومتهم. يعني فيه شيطان يدخل والناس ضعاف الإيمان أكثرهم، فممكن يترتب عليها مفاسد عظيمة. يعني الإسلام سد الباب، قال لك أعطي الجار حقه خلاص يسلم الفرد، تسلم الأسر، يسلم المجتمع، يأمن الوطن ككل من الشحناء والعداوات بين الناس. شوف خلق بسيط لكن يكون سبب لسعادة الناس، محبة الناس في المجتمع، تعاونهم، كل واحد يحسن للثاني، ما في عداوة، ما في بغضاء، هو خلق بسيط. يعني الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الجار، وهذا يبين عظمة ديننا، عظمة الدين. والناس لو تمسكوا بهذا الدين وعملوا بهذه الأخلاق استقامت حياة الناس، استقامت حياة الأسر والمجتمعات والجيران والمدن والقرى، استقاموا لو رجعوا للدين استقاموا وارتاحوا من كثير من المفاسد. لكن ضعف الدين في حياة الناس هو يؤدي إلى هذه العداوات وهذا البغضاء وكثرة القضايا في المحاكم بسبب ضعف الناس، ابتعادهم عن الدين، ابتعادهم عن أخلاق الإسلام وآداب هذا الدين العظيم، هذا هو السبب. لكن لو رجعوا الناس لدينهم انتهت هذه الأشياء التي هي تسبب العداوة والبغضاء بينهم. فهذه المرأة شوف بلسانها تؤذي جيرانها، أثم عظيم جدا لا خير فيها، هي من أهل النار. ولذلك الإنسان يحسن ويصبر على جيرانه، ولو آذاك الجار أصبر، هو جارك في النهاية، هو قريب من الأرحام، أرحامك لو آذوك أصبر عليهم، واجب تصبر عليهم، لا تقطعهم ولو آذاك، لا تصبر عليه. الآن من الناس الأب أو الأم تؤذي الولد أو البنت، خلاص قاطع الأم والأب، الأم والأب أقرب الناس إليك، كيف تقاطعهم؟ فإذا كان واحد يقاطع أمه وأباه، يقاطع جيرانه، يقاطع زملائه في العمل، زملائه في الدراسة، باب أولى، صارت المقاطعة سهلة. والمسلم يحافظ على علاقته بالناس، ما يقطع، لا تحافظ على علاقتك مع الناس، وتكون أخلاقك طيبة مع الناس ومع جيرانك، لأن حسن الخلق من أسباب دخول الجنة. أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، قال صلى الله عليه وسلم. حتى تكون على أخلاق الإسلام وقريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن الخلق من أفضل أبواب الخير وأبواب مضاعفة الحسنات. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها، إما أن تكون غضبة أو لم تكن نشيطة، فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت: نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه. قالت: قلت لها: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد، فكيف تصنع؟ قالت: لتشد عليها إزارها ثم تنام معه، فله ما فوق ذلك، مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كان ليلتي منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا، فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح، فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص، فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد، فأتاني فأقامني ثم قال: اتفيني اتفيني. فقلت له: إني حائض. فقال: وين؟ اكشفي عن فخذيك. فكشفت له عن فخذي، فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفئ، فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت، ثم عمدت إلى القرص فأخذته، ثم أدبرت به. قالت: وقلقت عنه. واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته.
نعم، وحديث طويل لكن في سنده ضعف، حديث لا يثبت، أنا تركته يكمل الحديث بس حتى يعرفون أن هذه القصة غير صحيحة، القصة هذه غير صحيحة، الحديث ضعيف، السند فيه ضعيفان بل ثلاثة في السند. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف في الرواية. قال: حدثني عمارة بن غراب قال العلماء ليس بشيء في الرواية ضعيف، أن عمه أو عمة له حدثته، عمة له لا تعرف مجهولة، فالسند فيه ثلاثة ضعفاء، لذلك لا يصح القصة، هذه غير صحيحة. وآخرها: لا تؤذي جارك، لذلك جاء البخاري بهذا السند هنا فيه لا تؤذي جارك، وأذية الجار صحت فيها الأحاديث الكثيرة السابقة واللاحقة التي ستأتي، فيكفي هذا التعليق أن الحديث ضعيف، قصة لا تصح وما يحتاج إلى شرح ما دام أنه ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
نعم، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، بوائق يعني الشرور، والدواهي، هكذا قال العلماء، يعني الأذى الكبير، الأذى العظيم، لا يدخل الجنة دخولا أوليا، لا يدخل الجنة دخول الفائزين. من لا يأمن جاره بوائقه، هذا فيه تحذير. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم أيضا في الصحيح 46. قال البخاري حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. السند ليس فيه شيء، صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، أي عمل يأتي بعد لا يدخل الجنة فهو من الكبائر. لا يدخل الجنة من لا يمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة قتات، جاء في حديث قتات يعني نمام اللي ينمم، كل حديث يأتي لا يدخل الجنة كذا، صاحب هذا الفعل مرتكب كبيرة من الكبائر. كذلك أيضا لا يدخل الجنة ليس معناه أنه يدخل النار، لا، لا يدخل الجنة أما أن لا يدخل الجنة دخولا أوليا، يعني إذا الله عز وجل أراد له أن يدخل النار يدخل النار حتى ينقى من ذنب ثم يرجع الجنة كمسلم إذا مات على الإيمان، فالذنب إذا لم يغفر. كذلك أيضا لا يدخل الجنة ليس معناه أنه لابد أن يدخل النار، لا، هو مرتكب كبيرة، ومرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل عذبه بعدله سبحانه وتعالى بسبب ذنبه، وإن شاء عفى عنه برحمته وفضله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يفهم من هذه الحديث، فلا يدخل الجنة من لا يمن جاره بوائقه، إذن هو مرتكب كبيرة من الكبائر، لابد يخاف يحذر، لأن أذية الجار سبب لدخول النار، سبب لعدم الدخول الجنة دخولا أوليا. هذا معنى هذا الحديث، ويدل على أن أذى الجار من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، ويدل أيضا على كف الأذى عن الجيران من كمال الإيمان، من كمال الإيمان كف الأذى. فالذي يؤذي جاره عنده نقص في الإيمان، إيمانه ناقص لأنه مرتكب ذنب ومعصية. هذه أحاديث كلها فيها العناية بالجار والعناية بحقوق الجار. هنا جاء تنبيه فقط، ما أدري أنا لما ذكرت الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذه كلمة متعمدا قلتها ولا ما قلتها؟ فكان في تنبيه، هي الآية 93 من سورة النساء، من يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا لا بد تكون متعمدا، إذا أنا نسيت كلمة متعمدا خطأ، نستغفر الله عز وجل منه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، نعم أحسن، تنبيه جيد، وأكيد سمعها يعني، والتسجيل موجود يعني كل ما نلفظه مسجل وموجود. نعم، ما ذكرت أنت تشهد، إذا نستغفر الله، أنا صدقت من أول. يحصل السهو، يحصل السهو. شخص يسيء الظن بأي فعل يصدر من جيرانه، يعني هو العيب فيه يعني، زين، بحجة أنه دائما إحساسه صحيح ويعلم ما في قلوبهم، لا ما في حد يعلم في قلوبهم، يعني صاحب السؤال شوي بالغ في الأمر يعني، ما حد عارف ما في قلوب الناس إلا الله سبحانه وتعالى. فالسؤال يسيء الظن بأي فعل يصدر من جيرانه بقصد أو بغير قصد، الحجة أنه دائم إحساسه صحيح، ما في إنسان إحساسه صحيح دائما، ما في، لا يمكن، هذا كلام غير صحيح. إذا كمل الخطأ، والإحساس قد يكون صحيح وقد يكون، أما أنه دائم إحساسه صحيح لا. المهم أنه لابد من إحسان الظن بالناس، ليس فقط في الجيران، إحسان الظن بالناس. يعني إذا صدر خطأ منهم أحيانا يكون الخطأ غير مقصود، سوء فهم أو غير متعمد. ليش الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ الخطأ الغير متعمد، لا تأخذنا يا رب. الله عز وجل قال نعم بلى ما لا أؤاخذكم. فالخطأ يحصل، يحصل، وكل بني آدم خطأ، فالخطأ موجود. لكن الذي يحسن الظن يحمل هذا الخطأ على حسن الظن، قال كلمة مثلا صح، كلمة جارحة في مجلس من المجالس، أحسن الظن ما دامنا أول مرة وتعرف الرجل طيب وأخلاقه طيبة لا يمكن يسيء إلى أحد، أحسن الظن، مشي الكلمة هذه، لا تتحسس ولا تأخذها ب يعني أحسن الظن من الناس. إذا تكرر مرة ثانية مرة ثالثة في قرائن تدل على إساءة الظن بالشخص هذا، خلاص أنا أساء الظن فيه. لكن الأصل أحسن الظن بالناس، أحسن الظن بجيرانك، وأحمل ما يصدر عنهم محمل الحسن، وتغاضى عن بعض الأمور. هذا من حقوق الجار، تصبر على أذى. الآن تأكدت أن أذاك وتعمد بالأذى، الآن من حقها عليك أن تصبر عليه، تصبر عليه، لا ترد الإساءة بإساءة. فهذا الإسلام علمنا هكذا، الواحد يتحمل الثاني ويحسن الظن بإخوانه ويعفو، لها أجر عند الله. كل ما تفعله أنوي أن يكون خالصا لوجه الله، تثاب عليه، تثاب عليه. ما عقوبة من يسعى بنقل الكلام تفرق بين الجيران؟ نمام والنميمة من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان، فقال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، من أسباب عذاب القبر. النميمة يعني نقل كلام من شخص لشخص للتفريق بينهما، للنزاع بينهما، نعمل مشكلة بينهم، هذا النميمة. فالنميمة من كبائر الذنوب، عقوبته مرتكب كبيرة من الكبائر، هذه العقوبة، عليه التوبة، يجب عليه التوبة. في تكملة للسؤال، أصبح الجيران والأهل لا يرغبون بزيارته بسبب امرأته، يعني امرأة ذات تتكلم بجيرانها، فالجيران أخذوا موقف من البيت ككل، هذا من مفاسد الإشاءة. هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير فيها، هي من أهل النار تؤذي جيرانها. فالكلام هو للرجال والنساء، أن يتقوا الله عز وجل ويقوموا بالحقوق الواجبة عليهم تجاه الجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم آخر بين المهاجرين والأنصار، عندما أتوا هاجروا إلى المدينة آخر بينهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا جيران، وعلمهم حقوق الجيران، ومما علمهم الصبر، الصبر على بعضهم البعض. لذلك الصحابة رضي الله عنهم قاموا يعني بهذا الحق خير قيام، فكانوا يسكنون المهاجرين في بيوتهم، يعطونهم من أموالهم، يجاورونهم في نفس البيت يسكن معه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بينهم، لأنهم تركوا مكة فقراء، تركوا بيوتهم، تركوا أموالهم، بل كانوا من مشركين قريش يقفون على حدود مكة، أي واحد يهاجر يخلع كل شيء، ما يترك أمواله ويترك الإبل ويترك اللي عنده، كل شيء يمشي حافي، حتى النعال كانوا يأخذون عنهم. تريد تهاجر ما تأخذ شيء من مكة. فجاء أكثر المهاجرين فقراء إلى المدينة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم وبين الأنصار أهل المدينة، فكانوا يتقاسمون معهم، حتى الزوجات يتنازلون عن زوجاتهم لهم. يأتي الأنصاري ويقول يا فلان يا مهاجري عندي زوجتان، اختار أي واحدة وطلقها أنت تزوجها. شوف الإيثار اللي وصل عندهم. فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بهذا الدين، وسيرهم في إعطاء
كل حقه مشهورة في كتبهم. والمسلم عليه أن ينتبه في التعامل مع الناس والتعامل مع الجيران. وفي الحديث السابق بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر الشر في آخر الزمان حتى يقتل الجار جاره من كثرة الفتن مثل ما أشرنا. فالواجب على الإنسان يتعظ مثل هذه الأحاديث. نتكلمنا عن الجار كلها تتعلق بالجار، لكن فيها تنبيهات لنا، فيها عظة وفائدة. إذا قدم المسلم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ماذا يرى؟ يرى ما قدمت يداه، قدمت حسن الخلق، حسن الظن، أديت الحقوق التي عليك، أديت حق الجار الذي عليك، تكون بخير، عملت بالأوامر، انتهيت عن النواهي. فالواجب الإنسان يتعاهد نفسه، يراجع ويشوف، لا يهمل. الآن كل واحد منا يفكر، أخذنا حديث عن الجيران، طيب ينظر الآن
ماذا، كيف أنا مع جيراني، كيف أحسن إليهم، أسيء إليهم، أتحملهم، أسأل عنهم. كل واحد نراجع أنفسنا، ونسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته، ويحفظنا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة. كما نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.